ترامب فريد من نوعه، لأنه حتى مع دخول قوات عربية دولية إلى غزة، فهذا يعني من وجهة نظر طبعا اليمين دخول قوات عربية إلى أرض إسرائيلية، على اعتبار أن غزة كانت أرضا إسرائيلية حتى لو انسحبت منها القوات الإسرائيلية. هذا التطور النوعي تقول بعض المنصات اليمينية يضر ببنيامين نتنياهو، يضر بإسرائيل، لكنه تماما ما يريده دونالد ترامب. ليس الضرر بإسرائيل، لكنه يريد التأسيس لواقع جديد يحمي فيه إسرائيل من نفسها. وقد قال اليوم، تحدث عن الغمامة السوداء التي كانت تغطي إسرائيل، وحاول إقناع بنيامين نتنياهو بأن انتصاره ما كان يمكن أن يتحقق لو قرر أن يستمر في القتل، وكرر كلمة القتل 3 مرات. قال له بأن هذه السياسة غير ناجحة، ما حققته اليوم أهم مما كان يمكن لك تحقيقه لو أصررت على المضي قدما في هذه الحرب. أيضا كان هناك إشارات لوجود ميريام أدلسون، زوجة شيلدن أدلسون اليميني الأمريكي الصهيوني. هذه السيدة المتبرعة للرئيس الأمريكي، تواجدها اليوم وهي تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، أيضا حالة فريدة في السياسة الأمريكية. عادة الرؤساء لا يسمحون بانخراط مموليهم، خصوصا في إيباك أو في اليمين الصهيوني، انخراطهم في المشهد على هذا النحو. هذه السيدة هي التي هي وزوجها طبعا، وفق ما تجمع معظم أو يجمع معظم المراقبين، هم الذين هندسوا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2018، وهم الذين هندسوا الاعتراف بالسيادة على الجولان، وهم الذين يدفعون باتجاه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة. فوجودها في مثل هذا الحدث، الإشارة حتى أنه سألها على الهواء وقال لها دائما ما تتهرب من السؤال، هل هي تحب إسرائيل أكثر أم الولايات المتحدة؟ هذه نقاط أيضا من المتوقع أن تستثير ردود فعل في الأوساط اليمينية، التي باتت مؤخرا تتحدث عن ازدواجية الولاء لبعض اليهود الأمريكيين ممن يدينون بالولاء لإسرائيل أكثر من الولايات المتحدة. لكن بشكل عام حتى هذه اللحظة، الكل في الولايات المتحدة يتعامل مع هذا، مع ما حصل اليوم، باعتباره مشروعا لم يتم إنجازه بعد. من الجيد يقولون بأن وقف إطلاق النار تحقق، لكن الأسئلة المعلقة في المرحلة الثانية، وتاريخ الشرق الأوسط وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، دائما ما يثبت أن الرؤساء المتفائلين يواجهون بخيبات أمل كبيرة بالنظر لتعقيد المسائل. وكان واضحا أن دونالد ترامب يحاول الاستسهال في التعامل مع تلك التعقيدات.
شكرا جزيلا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة. وينضم إلي الآن هنا في الاستوديو الأستاذ بكيل الزندانية، الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. ومن واشنطن ينضم إلينا الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أسامة بورشيد. تحياتي لكم. وأستاذ بكيل، يعني شاركتنا في طاولة النقاش على شاشة التلفزيون العربي في نقاش فوري وأنيع الحدث. الحدث الآن انتهى. سأبدأ بالسؤال عن هذا الفجر الجديد الذي تحدث عنه ترامب، عن صياغة لحظة تاريخية يعني يحاول ترامب أن يقفز فيها على الماضي ويقول بدأنا عصر جديد وفجر جديد. هل حصل هذا فعلا؟
ذلك كما نتمنى، لكن الحقيقة أنه انتهى بتقديم ضمانات للحكومة الاحتلال كاملة بزيارتهم، وتقديم الضمانات والتضمينات العلنية والسرية، ثم انتقل ليأخذ الصور ويلتقط الصور في شرم الشيخ، ويختتم به هذا المهرجان أو الكرنفال، يعني ممكن نسميه أي شيء آخر، إلا أنه لم يقدم ضمانة واحدة تستطيع أن تقول عنها بأنها تكفل لهذا الشعب المكلوم المظلوم حقوقه، أو الاستمرار في مرحلة اللا حرب، أو الحصول على دولتهم المستقلة. حتى المنزوعة السلاح، حتى المنزوعة السلاح لم يعني يذكرها ولو في تصريح واحد. ينتقل إلى مرحلة أخرى ويختتم الأولى، ويعتقد أن هذه الأمور ستمضي كما هو مخطط لها. لكن أعتقد أنه يعني لن تمضي الأمور كما نتمنى، بأن ستكون المرحلة الثانية هي عبارة عن طريق ممهد وبعيد عن الصعوبات أو التحديات لأسباب عديدة. أول الأسباب أنه تسليم السلاح، تسليم المقاومة. إذا مثل هذه المعركة التي دارت لمدة 260,000 شهيد وآلاف الجرحى، مئات الآلاف من الجرحى والمشردين، التدمير الهائل، يعني لا وعود لا شيء. يعني
هذه نقطة مهمة أستاذ بكيل، سنعود إلى نقاشها تفصيلا، ولكن أيضا أود أن أسمع منك أسامة أبو رشيد كباحث وكفلسطيني، أسمع منك عن المشاعر التي يعني تنتابك في هذا اليوم وعن الأفكار التي ترافقها.
يا لا شك مشاعر مختلطة، يعني من ناحية هناك شعور بالراحة ولكن شعور بالأسى طبعا والخوف. الشعور بالراحة هو أن حرب الإبادة بشكلها الكثيف الواسع الوحشي قد توقفت، ستدخل المساعدات وبدأت تدخل، هناك أفق لإعادة الإعمار، وهناك الآن مجال لأن يبحث الفلسطينيون عن أحبائهم، ينتشلوهم من تحت الأنقاض، وأن يبدأوا بالتفكير في اليوم التالي. هذه كلها قضايا إيجابية. طبعا القضايا السلبية هنا تتعلق أكثر بالمستقبل. لا يوجد ضمانات للفلسطينيين لكي يحظوا بمستقبل آمن، لا يوجد ضمانات لكي تتجسد حقوقهم. الضمان وقف الحرب هذا ليس ضمانا كافيا، لأنه قد تستمر على صيغة لبنان، ضربات مستهدفة رغم وجود قوات اليونيفيل، إسرائيل لا تتوقف عن القصف في لبنان. لكن ما هو أفق الدولة الفلسطينية؟ الحديث في البنود العشرين هو عن طموح، اعتراف بطموح لدى الفلسطينيين بأن يكون لديهم دولة، ومشروط بكثير من الشروط، نبذ الإرهاب، إعادة صياغة العقل الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، مكافحة الكراهية، الدخول في حوار أديان. ما دخل حوار الأديان؟ يعني ما مفهوم حوار الأديان هنا؟ يعني ما كيف سيعرف؟ وأيضا ما الذي سيتعلق بمصير المقاومة الفلسطينية والسلاح؟ طيب هي فلسطين لازالت محتلة، قطاع غزة لازال محتل. أيضا في الحديث عندما يتم الحديث عن لجنة وصايا دولية اللي يسمى لجنة السلام، وهيئة تكنقراط وليست حكومة تكنقراط، هذا غير وارد، هيئة تكنقراط يعني بصلاحيات بلدية. كل هذه الأمور لا شك أنه إحنا لا نتعامل مع جذور الأزمة. يعني الذي سمع خطاب ترامب اليوم في الكنيست، وثم خطابه مرة أخرى مع العرب والقادة العرب والمسلمين والدوليين، يعني وكأنه التاريخ بدأ في 7 أكتوبر وانتهى في 7 أكتوبر، كأنه لا يوجد ضحايا إلا الإسرائيليون، كأنه لا يوجد ما يسميهم رهائن إلا الإسرائيليين. وهذه الأنسنة للمحتجز الإسرائيلي أو الأسير الإسرائيلي، في حين ذلك الإنكار والتجاهل التام للمعاناة الفلسطيني اللي له 40 و50 سنة في السجون الإسرائيلية، ولا تقدم أم تبكي على طفلة في الإعلام الأمريكي أو على ابنها الذي احتضنته بعد 30 سنة يمكن، في حين أنه يتم تصوير تلك اللحظات العاطفية الإنسانية عندما يحتضن أب أو أم إسرائيلية ابنها الذي له 2 معتقل فقط. فإذا هذه الصورة تجعل الإنسان دائما يقلق أنه لا يوجد أفق لتجسيد لإعادة إنتاج وتجسيد كما ينبغي أن تكون، بمعنى أننا قد نكون على جولة قادمة من جريمة إبادة جديدة، لأن الشعوب لن تستكين ما دامت لا تعامل بإنسانية، ما دامت محاصرة، ما دامت مذلولة، ما دامت مقموعة، ما دامت محتلة. سيأتي جيل آخر وسيقول من حقي أن أعيش، وقد نشهد مرحلة جديدة.
أستاذ بكيل، يعني كما تفضل دكتور أسامة ضيفنا من واشنطن وحضرتك أيضا أشرت إلى هذه النقطة، تجاهل كامل لما قام به الاحتلال، تجاهل كامل للمعاناة الفلسطينية، للحقوق الفلسطينية، تجاهل كامل لفكرة العدل، أن تمر سنتان من الإبادة هكذا. ما المقومات التي تلمستها لتوازن الصورة نوعا ما؟
الحقيقة أنا أقول ما حصلنا عليه اليوم هي لآت ثلاثة، لا ضمانات، لا وعود، لا مقاومة، هذه التي حصلنا عليها اليوم. وبالتالي نقول يعني أقل شيء أنه كان هنالك مؤشر ولو 1% تعطي ضمانات أو مكتوبة أو وثيقة مكتوبة أنها تضمن لهذا الشعب أقل شيء أنه يعيش بسلام الفترة القادمة. ما فيش ضمانات اليوم.
هذه الوثيقة التي وقعت لماذا لا نعرف تفاصيلها؟
الرئيس الفرنسي من دقائق يقول هنالك ضبابية شديدة فيما أتى به ترامب، يعني حتى هم هؤلاء الشركاء الرئيسيين في هذا الأمر، يقول نحن رئيس دولة بحجم فرنسا قائد للاتحاد الأوروبي، يقول في ضبابية، في شيء ليس معلوم وليس واضح. وصرحت من قبل ذلك باكستان وبعض الدول العربية التي ساهمت أو شاركت في هذه أو صياغة هذه الفكرة، وقالت ما اتفقنا عليه في الغرف المغلقة ما يعني تم الإعلان عليه بطريقة أخرى لم نتوافق عليها، وبالتالي هو متقلب المزاج. أمريكا طرف ليس محايد في هذه المسألة، وبالتالي كان يجب أن تكون هنالك قوة وازنة أو أقل شيء مراقبة لما يدور، وتكون هي الشاهد والفيصل في مثل هذه الخطوات التي هي قادمة. نقول كما تحدثنا في الماضي أو في الحلقة الأولى، نقول إنه هؤلاء مجموعة من التجار ولا يريدون أن يخسروا شيء، يعني وفق الـ 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 يعني وين وين جيم، يعني يريدون أن يربحون في كل شيء بعد هذا التدمير، بعد هذا الخراب، بعد هذه المعاناة، بعد هذه المأساة، حتى الفرحة ممنوعين منها الناس. يعني إلى أي درجة وصلنا في هذا الاستسلام يعني والتعامل معنا بهذه العقلية؟ يأتي ليلتقط الصور ويستعرض ويقوم بخطاب وداعي ويقول أنه لم يحدث مثل هذا السلام في الشرق الأوسط، وأن من سيقوم بالحرب العالمية في الشرق الأوسط هي المقاومة، ويجب عليها إذا اختفت هذه المقاومة سيعيش الشرق الأوسط في سلام. وهنالك مجازر من 48 لو عديناها إلى اليوم كانت حماس والمقاومة هذه ليست موجودة. يعني القصد هنا أنه هنالك يعني رجل أو عرجة يعني، وبالتالي ما تستطيع تمشي عليها أو تستند عليها إلى مسافة على الأقل تعطيك أمل أو بصيص أمل بأنها ستمضي. بكرة سيبدأون الخط المرحلة الثانية، ما هي ضمانات المرحلة الثانية؟
يعني هذا سؤال مهم أستاذ بكيل، دعني يعني أنقله وأيضا أضيف عليه إليك دكتور أسامة. العجل على شاشتنا وننقله عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، يقول نأمل أن تسهم قمة شرم الشيخ في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية وأن تكون منطلق لتفاهمات. يعني وجود تركيا وقطر وأيضا مصر كدول ضامنة وقعت على هذه الوثيقة، وسأنوه للعاجل آخر نقلا عن أمير دولة قطر، نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقا لمزيدا من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة. هل ترى دكتور أسامة أنه
ينبغي أن يكون على ذات المستوى من المبالغة الذي يقوم به ترامب، مثل ما أنه الموقف الفلسطيني ينبغي أن يكون على ذات المستوى من التحدي، لأنه لم يعد ينفع اليوم أنه محمود عباس يدعى في آخر لحظة، وكأنه يعني هو لم يكن مدعوا أصلا، يدعى في آخر لحظة ويأتي هناك ولكن ليس له أدوة. يعني لماذا يوقع 4 أطراف على الاتفاقية ولا يوجد طرف فلسطيني أصلا، مع أنه أعرف أن السلطة ليست جزءا يعني، لكن لاحظي كل هذه الإشارات هي محاولة لإلغاء الفلسطيني، محاولة لإلغاء الحق الفلسطيني والحديث عن الاتفاقات الإبراهيمية التي ستوسع دون وجود دولة فلسطينية، دون وجود حق فلسطيني. هذا كله يقودنا إلى أن نكون في أن ننظر بكثير من الشك، وهذا لا شك أيضا يلقي الكثير من الأعباء على عاتق الأطراف الثلاثة الضامنة مع الولايات المتحدة، لأنه الآن ستكون هي أيضا في قلب هذا الامتحان العسير، وأنا لا أقول أنه امتحان سهل، لا شك أنه امتحان صعب عليهم، لكنهم اختاروا أن يكونوا في هذا الموقع، واختاروا أيضا أن يكونوا جزءا من الحل، وهذا أمر مقدر لهم، يعني لا أحد ينتقص من هذا الحق لهم الآن. فالآن سيكون مطلوب منهم الكثير كذلك.
أعود للتنويه لجملة من العواجل ننقلها عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية. أيضا أمير دولة قطر يقول نأمل بأن تسهم قمة شرم الشيخ في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأيضا يتحدث عن تطلع إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع. أيضا أمير قطر يقول بأنه نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة. أعود للنقاش معك أستاذ بكيل، تحديدا من فكرة التزام الأطراف. 4 دول وقعت، دولة وحيدة يمكن أن تلزم إسرائيل. فيعني في هذه المعادلة ما آفاق اليوم التالي يعني؟
هذه الإشكالية أو المعضلة الحقيقة في هذا الأمر كله، لأنه الجميع يقر بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم العالم العربي والإسلامي، بمن يعني كل المجتمع الدولي يجمع بأن الوحيد الذي يستطيع أن يوقف السلوك النظام أو حكومة نتنياهو هو الرئيس ترامب. الرئيس ترامب الحقيقة هو متماهي إلى حد كبير مع هذه الحكومة ويدعمها يعني علنا وجهارا، ويعتبر هذا الرجل أنه من أبطال الذين حموا يعني خلينا نقول اليهود في أنحاء العالم كلهم، وأنه هو صاحب المشروع الكبير وسيخلده التاريخ، ويطالب المحاكم يعني التدخل المحاكم الإسرائيلي في دولة ديمقراطية لأنه يجب العفو عنه، وبالتالي هذا رجل من الأبطال الذي لن يعوضون. وبالتالي أنت تدعم شخص بهذه السلوكيات وتذهب إليه وتقدم له الضمانات، ثم تأتي وتتحدث عن هذا الأمر وتوقع. الدول تبحث عن سلام، الدول الحقيقة الكل العربية والإسلامية ودول المنطقة والشعب الفلسطيني الجميع يبحث عن سلام، لكن السلام عندما يكون من طرف واحد هي معضلة. كما يعني حضرتك يعني أشرتي للتصريحات سمو الأمير بأنه يقول نأمل ونرجو ونتمنى، بالفعل الكل يأمل ويتمنى ويكونها بادرة خير، لكن نريد ضمانات حقيقية. وبالتالي هذه الدول لا تستطيع أن يعني تتواصل حتى مع، والموقف التركي كان واضح اليوم بالنسبة عندما أعلن حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيغادر، وبالتالي ليس هنالك أي علاقة أو تواصل بشكل مباشر بين هذه الأطراف العربية اللي جمهورية مصر العربية وتركيا وقطر مع النظام أو حكومة نتنياهو، وبالتالي الولايات المتحدة التي لديها هذا المفتاح، لكنها أيضا في المقابل لم تقدم الضمانات الحقيقية. طبعا إيقاف الحرب يعني بالنسبة لأخوتنا في فلسطين وتحديدا في غزة، والإفراج عن مجموعة من الأسرى ويعني والحمد لله أنها يعني مفرحة، لكن هي مؤقتة. إذا لم يكن هنالك رادع لمثل هذا السلوك أو ثمن لمثل هذا السلوك إن تكرر وإن عاد، وبالتالي هو مصر على أن هنالك يعني، أو أنا أقول هكذا إنه إذا ما وصلت الأمور إلى سلام واستقرار حكومته ستكون هي الضحية وستسقط يعني مباشرة، وبالتالي سيدفع الثمن. هو لا يريد أن يدفع ثمن، وبالتالي سيضحي بكل شيء بمن فيها أهل اليهود الموجودين في داخل إسرائيل، سيضحي من أجل بقاء. نعم. ضحى بمجموعة أيضا من
وصلت
من الأسرى
الفكرة. أستاذ بكير أذرني المقاطعة. دكتور أسامة، في دقيقة واحدة، يوم غد ستبدأ فرق فنية للنقاش، وأول موضوع هو نزع سلاح حركة حماس، تعليقك؟
هذا سيكون موضوع معقد وشائك جدا، لأنه حماس تقول نحن نقدم سلاحنا لجهة فلسطينية شرعية توافقية وطنية وبناء على حق فلسطيني بإقامة دولته، يعني يكون في دولة فلسطينية. الاحتلال لا زال موجودا ولا زال قائما، الآن في صيغة قدمها العرب ويبدو أنها يعني تجد نوع من التقبل لدى الجانب الأمريكي، أنه عنده استعداد أن يعمل عليها مع الجانب الإسرائيلي، وهي أن تضع حماس والمقاومة الفلسطينية سلاحها، يعني سموها lay down مقابل disarmament. فستكون هناك يعني مفاوضات عسيرة في المرحلة القادمة، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمستقبلها، لكن لا أظن أن المقاومة ستقدم سلاحها كاملا، أو على الأقل قد تقدم نوعية معينة جزء منه، ولكن ليس كل السلاح، لأنه لم تحل القضايا الجذرية حتى فيما يتعلق بحكم غزة. مجلس وصايا دولي ولا هي حكومة فلسطينية تكنوقراط كما قال العرب في موقفهم السابق الذي وافقت على الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس.
شكرا جزيلا لك من واشنطن، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أسامة أبو رشيد، والشكر موصول لضيفنا في الاستوديو الأستاذ بكيل الزنداني، الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. أختم الآن هذه الساعة الإخبارية، وبعد قليل الأخيرة مع محمد أبو نصيرة.
الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا محمد أبو نصيرة، وهذه ملفاتنا لليلة. حرب غزة انتهت، ترامب يؤكد مباحثة المرحلة الثانية ستبدأ بالتزامن مع إتمام عملية تبادل الأسرى. نسأل عن ملامح المرحلة المقبلة ومستقبل القطاع. في قمة شرم الشيخ، قادة مصر وقطر وتركيا يوقعون مع رئيس الأمريكي وثيقة اتفاق غزة، فماذا عن المسار السياسي نحو دولة فلسطينية بعد أن تجاهله ترامب في خطاباته؟ في ملفنا الثالث، نسأل عن المتغيرات المحلية والدولية التي قادت إلى وقف الحرب. نتنياهو يقول إن خطة ترامب تحقق أهداف حربه وتفتح باب السلام. يوم حافل بالأحداث في السياسة والميدان، إتمام عملية تبادل الأسرى الأحياء لتبدأ بعدها مباحثات المرحلة الثانية. غامضة وأشد تعقيدا المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلاح المقاومة وإعادة الإعمار واستكمال انسحاب الاحتلال، استحقاقات سياسية وميدانية صعبة. فماذا حدث اليوم وماذا يمكن أن يبنى عليه؟ على كل، كانت البداية مع رحلة الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء في ظروف أمنية وصفت بأنها معقدة، اختلفت عن سابقاتها من عمليات تبادل الأسرى. وتفرد التلفزيون العربي بمشاهد خاصة لهذه العملية. الدفعة الأولى كانت هنا مشاهدين في مدينة غزة، في هذه المشاهد الحصرية والخاصة بالتلفزيون العربي، حيث انتشرت عناصر القسام وتسلم الصليب الأحمر 7 أسرى إسرائيليين. أما الدفعة الثانية فكانت في خان يونس، هنا كما نشاهد في هذه الصور التي نقلها التلفزيون العربي، أيضا في مشاهد خاصة وحصرية من عملية تسلم الصليب الأحمر 13 أسيرا إسرائيليا من عناصر القسام. ولاحقا سلمت المقاومة جثامين عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها. وثق مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر هذه العملية، أيضا نتابع.
في مدينة غزة حضرت سيارات الصليب الأحمر مرة أخرى وتدخل الآن إلى هذا المكان من أجل استلام جثامين أسيرين إسرائيليين من أسرى 7 أكتوبر. بطبيعة الحال سيارات الصليب الأحمر وصلت إلى هذا المكان وهي تستعد الآن لاستلام الجثامين من قبل المقاومة الفلسطينية. الإجراءات التي تتم الآن هي إجراءات معقدة، تم إغلاق هذه البوابة ريثما تتم الإجراءات المتبقية داخل هذا المستودع. بطبيعة الحال دون إعلان مسبق ودون أي ترتيبات علنية يتم تحديد هذا المكان من قبل كتائب القسام. في هذه المرحلة يتم تسليم الجثمانين للصليب الأحمر بحضور وحدة الظل، الوحدة المتخصصة في كتائب القسام والمعنية بعملية تبادل الأسرى. هذه المرحلة تحديدا هي المرحلة التي يتم خلالها التأكد من جثامين الأسرى الإسرائيليين. نحن لازلنا نتابع مراحل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين، جثامين الأسرى الإسرائيليين تباعا في هذه المنطقة بحضور عناصر من المقاومة الفلسطينية. وبطبيعة الحال هذه المنطقة تشهد حضورا لعدد من الأهالي. طبعا سيارات الصليب الأحمر الآن يتضح أنها تستعد للتحرك ربما داخل المكان الذي تتواجد فيه في هذه اللحظات، ويبدو أن عملية استلام الجثامين تتم على قدم وساق مع تواجد موظفي الصليب الأحمر. الآن تغادر سيارات الصليب الأحمر هذا الموقع، تحمل جثامين الأسرى الإسرائيليين أسيران على وجه التحديد. عملية التبادل تمت بشكل سريع للغاية، لم تستغرق أكثر من 5 دقائق. 3 سيارات للصليب الأحمر تغادر الآن تحت حماية كتائب القسام. تم اصطحاب التوابيت، تابوتان تم اصطحابهما في سيارات الصليب الأحمر. بذلك تسلم المقاومة الفلسطينية الدفعة الأولى من جثامين الأسرى الإسرائيليين. إسلام بدر، تلفزيون العربي من مدينة غزة.
مشهد آخر بدا مكثفا في تناقضاته بين الحزن والفرح. 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، بالإضافة إلى أكثر من 1700 من أسرى قطاع غزة أفرج عنهم من سجني عوفر والنقب. فرح منقوص نتيجة القيود التي فرضها الاحتلال على ذوي الأسرى. أرادت إسرائيل حرمانهم حتى من حق الاحتفال عند استقبال أبنائهم، لكنه فرح يصعب اعتقاله حتى على إسرائيل. من بين هؤلاء نحو 154 أسيرا فلسطينيا أبعدهم الاحتلال إلى خارج الضفة والقدس المحتلتين، وحرم ذويهم حتى من مجرد السلام عليهم بعد سنوات وعقود من الاعتقال. لكن مشاهدينا، التهديدات للأسرى المحررين كانت أشد قسوة، إذ أراد جيش الاحتلال أن يمنعهم من حق التعبير عن معاناتهم حتى خارج السجون بعد أن نكلت بهم آلة التعذيب الإسرائيلية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت شهادات عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورغم التهديدات روى بعضهم ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات. فلنشاهد.
ممنوع نكون على الحمامات، قاعدين على السرار وعلى البيس كورس، كل شوي يجي واحد يضربونا على روسنا ويضربونا على ايدينا ويضربونا على جرينا بالعصي وبالهروات. ما خلوا أسلوب، يعني لآخر لحظة حاولوا ينزعوا الفرحة، ولكن أن لهم الحمد لله رب العالمين طلعنا.
إيش كيف الأخير لحظات في قبل
لحظات لا تصف، صعبة جدا، وما بقدرش يعني أحكي أكثر من هيك، وسامحونا جدا أن أنا أكتفي.
كان وزني 100 كيلو،
الآن إيش؟
100 كيلو مع الرياضة، الآن أنا وزني 60 كيلو.
احكينا تفاصيل اللي وصلت جسمك لهذا الحكي داخل سجون.
أول شيء إحنا مهددين ما نحكيش أي شيء، فكانت رسالة واضحة من المخابرات الإسرائيلية إنه ما نحكيش ولا شيء. فللأسف يعني اللسان الحال يتحدث، يعني ما ضلش فينا شيء صح.
في ضفة الأخرى كانت مشاهد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل استثنائية أيضا. من لحظة وصوله إلى مطار بن غوريون وصولا إلى إلقائه كلمته في الكنيست، ترامب الذي أكد انتهاء الحرب في غزة اعتبر من داخل الكنيست أن وقف إطلاق النار يشكل فجرا تاريخيا لشرق أوسط جديد. فلنستمع.
السلام الآن لن يدوم فقط للإسرائيليين بل للمنطقة ككل. الكابوس انتهى، وبعد أن تسكت البنادق ويزال الرماد ستدخل المنطقة في مستقبل أكثر إشراقا. السنوات المقبلة هي سنوات السلام داخل إسرائيل وخارجها.
لم يحظ نتنياهو بتأييد أمريكي في تاريخه كالذي منحه إياه ترامب. بلغ الأمر بالرئيس الأمريكي أن يطلب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ منح رئيس الوزراء نتنياهو عفوا من قضايا الرشوة والفساد. من الأحداث اللافتة في هذا اليوم الحافل أنه بعد أقل من ساعة من إعلان الرئيس المصري أو الرئاسة المصرية عفوا أن نتنياهو سيحضر قمة شرم الشيخ، أصدر مكتب نتنياهو في تل أبيب بيانا أعلن فيه أنه لن يشارك في القمة. تفاوتت التبريرات لإلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ، وبلغت حد حديث مصادر سياسية وإعلامية عن ضغوط من عدد من القادة المشاركين وتهديدات بمقاطعة القمة إن حضر نتنياهو. ومن قمة شرم الشيخ التي تسبب تأخر وصول ترامب إليها في إرباك بجدول جلساتها الافتتاحية بدا المشهد مختلفا أيضا. تمكن ترامب من سرقة الأضواء من اللحظة الأولى التي حطت فيها طائرته في مصر، وفي استقباله كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي لقائه حضر القادة والرؤساء الآخرون. الأهم فيما قاله ترامب هو أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بدأت. أسئلة كثيرة عن أحداث هذا اليوم وما سيترتب عنها من نتائج قد تحدد الكثير من مستقبل قطاع غزة. معنا الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور طارق مرحبا بك. الأسئلة بشأن قطاع غزة لم يجب عنها لا من طرف دونالد ترامب ولا حتى في الاتفاقية الموجودة في المرحلة المقبلة، وتحديدا ما هو مرتبط بسلاح المقاومة، بالأنفاق، بإدارة القطاع. اليوم سمعنا دونالد ترامب وسمعنا أيضا بنيامين نتنياهو وكلاهما متفقان على أن المرحلة القادمة ستشهد نزع سلاح. المقاومة قالت كلمتها بهذا الشأن وهو يبدو مختلفا بشكل كبير مع رؤية ترامب وبنود الاتفاق وما قاله نتنياهو. كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر في ظل هذه التناقضات؟
نعم، بداية تحية لك أخي محمد وهنيئا لأهل غزة بوقف الحرب وتوقف هذا الشلال من الدم. فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، واضح أن جميع الأطراف كانت معنية بأن تتجنب الإجابة أو الخوض في تفاصيل المرحلة الثانية، لأنه هناك ألغام كثيرة وتفاصيل كثيرة يكمن فيها الشيطان في المرحلة الثانية. الجميع بما فيها حماس وإسرائيل وأيضا الطرف الأمريكي معنيون بالتركيز على المرحلة الأولى والتقاط صورة المرحلة الأولى وصورة الاتفاق وصورة الإنجاز، لكن الجميع معني بأن لا يخوض في المرحلة الثانية لأن المرحلة الثانية لا تزال غامضة. كل طرف من هذه الأطراف يمتلك تفسيره الخاص للمرحلة الثانية. حماس لديها تفسير مختلف عن التفسير الإسرائيلي، والإسرائيلي مختلف عن التفسير الأمريكي، وبالتالي كل هذه كانت أسباب منطقية وموضوعية أن لا يدخل أحد إلى المرحلة الثانية وأن يتم الإعلان فقط عن بدء المفاوضات للمرحلة الثانية. الآن فيما يتعلق بموضوع تسليم السلاح أو غير ذلك، لا يزال هذا يعني هذه العقدة الأكبر ربما، بالإضافة إلى عقدة القوات الدولية ودور القوات الدولية التي ستكون في قطاع غزة، لكن هذه قضايا لم تحسم حتى الآن. ربما تم الاتفاق على المبدأ بأن موضوع السلاح قد يكون موضوع نقاش، القوات الدولية قد تكون موضوع نقاش، لكن ليس بالطريقة التي يتصورها بنيامين نتنياهو وليس بالطريقة التي يتصورها دونالد ترامب. هناك ربما تطرح حلول وسط خلال المفاوضات الحالية، ولهذا السبب كان أصلا هناك مفاوضات، يعني نحن نقول بأن هناك مفاوضات للمرحلة الثانية من أجل طرح التفاصيل وطرح الحلول التي يمكن أن تكون إطارا وسطيا أو حلا وسطيا لكل الأطراف.
لذلك لكن دكتور يعني عذرا على المقاطعة، ولكن دكتور يعني كان اليوم دونالد ترامب قاطعا في حديثه وربطه بين نزع السلاح وتطبيق هذه البنود وبين إعادة الإعمار، وتعلم بأن سكان قطاع غزة لا يستطيعون الانتظار طويلا لأن قطاع غزة لا بيوت فيه لا بنية تحتية، هم يعني في أمس الحاجة لهذه المسائل. فإذا كان الأمر يعني قد يأخذ وقتا طويلا لإيجاد مقاربة بين الطرفين وربما يكون عقبة كبيرة، ليس كذلك؟
يعني باعتقادي بأنه موضوع السلاح لن يكون عقبة كبيرة. باعتقادي هناك بعض الخطوط التي تم الاتفاق عليها من قبيل موضوع مستقبل السلاح الخفيف أو غير ذلك. العقدة تكمن في قضية البنية التحتية العسكرية، خاصة ما يتعلق بالأنفاق والصواريخ والمراكز التصنيع. هذه باعتقادي هي التي لا تزال عقدة، لكن حتى من الناحية العملية، حتى لو قامت حماس بتسليم شيء من الخرائط واحتفظت بالباقي أو قامت بإنشاء بنية عسكرية أخرى، لا أعتقد بأنه حدا يعني هناك أحد قادر على منعها إلا من خلال إعادة تعريف دور أمني للقوات الدولية التي ستكون هي العقدة الثانية أو النقطة الثانية في الموضوع. لذلك باعتقادي فصائل المقاومة جميعا وعلى رأسها حماس لا تضع قضية السلاح كعقدة لا يمكن التوصل إلى حل حولها. هي موضع نقاش، من الممكن أن تكون موضع نقاش، لكن ليس ضمن أو ليس وفقا للطرح الأمريكي والطرح الإسرائيلي. طرح ترامب اليوم وطرح نتنياهو اليوم هو محاولة فرض أمر واقع جديد ومحاولة فرض حقائق بشكل مسبق قبل المفاوضات. هذا باعتقادي يعني فشل في المرات السابقة وسيفشل هذه المرة، لأننا نتكلم عن مفاوضات. إذا كنا نتكلم عن حقائق ونتكلم عن مفاوضات، لماذا تكون المفاوضات أصلا؟ المفاوضات هي من أجل التوصل إلى طرق أو إلى صيغ من الممكن أن ترضي كل الأطراف، لأنه قضية كما قلت قضية السلاح في قطاع غزة ليس مرتبط فقط في حركة حماس. الشعب كله مسلح، العائلات لديها سلاح، العشائر لديها سلاح، الفصائل لديها سلاح، أجهزة الأمن لديها سلاح، وبالتالي يجب تعريف ما هو السلاح. هل المقصود بالسلاح الثقيل أو الخفيف أو البنية العسكرية أو غير ذلك؟ خطة ترامب تتكلم عن شيء يعتبر إطاري في هذا الموضوع، لكن في التفاصيل كثير من الأسئلة تحتاج إلى إجابات، وهذا طيب. ما يفترض أن تجيب عليه المفاوضات الحالية.
أيضا دكتور، من الأسئلة التي يبدو بأنها لا تزال غامضة هو السؤال المرتبط بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي. الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنه لا قوات أمريكية على الأرض، وهنالك أشبه ما يكون بمجلس سموه مجلس للسلام، تحدثوا عن توني بلير، وكذلك تحدثوا عن من الجانب الفلسطيني هنالك رؤية مقاربة هي التكنوقراط المقبول وطنيا لإدارة قطاع غزة. برأيك ما هي المقاربة الوسط بين الرؤيتين التي يمكن تحقيقها على الأرض بالفعل؟
دعنا نتفق اولا اخي محمد على انه كل ما طرح فيه ما يتعلق بهذه المواضيع لا تزال قضايا عامه تحتاج الى تفصيل. اذا كنا نتكلم عن مجلس السلام، ما هي الصلاحيات لهذا المجلس؟ هل سيكون مرجعا سياسيا، هل سيكون مرجعا تقنيا او مهنيا؟ هذا حتى الان غير واضح. هل سيكون فقط عبارة عن مجلس من الممكن أن يجمع الأموال الدولية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة أو غير ذلك؟ هناك تفاصيل تحتاج إلى تعريف ما هو المجلس الدولي وما هي الصلاحيات المتاحة له. فيما يتعلق بالتكنوقراط، حماس يعني كان موقفها واضح، أي إطار فلسطيني، أي إطار حكم فلسطيني، سواء كان من السلطة الفلسطينية، سواء كان من التكنوقراط، سواء كان من الفصائل أو توافق وطني، ليس لديها مشكلة في ذلك. لكن المبدأ أن يكون الحكم فلسطيني، لا يوجد أي وصاية خارجية، وهناك رفض لموضوع الوصاية الخارجية. النقطة الثالثة هي قضية القوات، هل القوات ستدير الأمن في قطاع غزة أم ستكون قوة مراقبة على الحدود أو في مناطق حدودية؟ كل هذه من الممكن أن تكون تفاصيل لهذه النقاط، لكن المقاربة الوسطية في هذا الموضوع هو أن يكون الحكم فلسطيني بالكامل، أن تكون المرجعية مرجعية الحكم أيضا فلسطينية بالكامل. من الممكن أن يكون مجلس السلام أو الإطار الدولي هو إطار داعم نعم. لهذه الحالة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار. المقاربة الوسطية الأخرى فيما يتعلق بالقوات الدولية، أعتقد أن تكون هناك قوات مراقبة دولية وليس قوات من الممكن أن تتدخل داخل الأماكن واضح. السكنية أو أن تفرض حالة الأمن أو غير ذلك مما يشابه هذه القضايا.
طيب دكتور، أجهزة الأمن، وهذا من الأسئلة أيضا المطروحة على الطاولة، من المعلوم بأن أجهزة الأمن الحالية هي تابعة للحكومة التي أقامتها وأنشأتها حركة حماس، لا يوجد أجهزة أمن حاليا للسلطة الفلسطينية. هل من المقبول لدى الأمريكيين والإسرائيليين أن تكون أجهزة الأمن تحت إشراف حركة حماس، وما هو الخيار والبديل الآخر؟
يعني هي القضية لن تكون تحت إشراف حركة حماس، لكن المقاربة الأمنية في هذا الموضوع هو أنك لا تستطيع أن تلغي الأجهزة الأمنية وعشرات آلاف العناصر في دفعة واحدة وأقوم بجلب آخرين بديل عنهم. يعني لا يوجد أي تجربة انتقالية في أي مكان في العالم حدث فيها مثل هذا. دائما المرحلة الانتقالية تأخذ سنوات إن كنا توجهنا إلى حالة الاستبدال، لكن المطروح الآن هو حالة التأهيل والتدريب لقوات الأمن الموجودة. من الممكن أن يتم تطعيمها بقوات أخرى مدربة بشكل جيد على التعامل مع المرحلة الحالية. الآن قضية أنه هذه الأجهزة من الممكن أن تكون تتبع إلى حماس أو حماس لها نفوذ على هذه الأجهزة، هذه مسألة تحتاج إلى مقاربة سياسية واجتماعية بنفس الوقت، لأنه لا يمكن أن نقول بأنه هذا الكم من العناصر المدربة أمنيا من الممكن أن تذهب إلى اللاشيء، لا يمكن أن تبقى في الفراغ، لأنه إذا بقيت في الفراغ ستتشكل حالة أخرى من الممكن أن تكون عبئا على الإدارة الجديدة. هذه المقاربة لا شك بأنه الأطراف الدولية ستكون حذرة في التعامل معها، ولذلك أنا ما زلت مقتنع بأنه حماس سيكون لها دور بشكل أو بآخر في إدارة قطاع غزة في مستوى معين، قد لا تكون في المستوى الحكومي أو مستوى السلطة العليا، لكن في الإدارات باعتقادي لا مفر من أن يتم التعامل مع إرث 17 سنة الماضية.
شكرا جزيلا لك دكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسية. 13 من أكتوبر شرم الشيخ، الزمان والمكان يضافان إلى قائمة طويلة من الأماكن والتواريخ لاتفاقيات القضية الفلسطينية، قائمة طويلة. وقع القادة على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الغائبين. حضر الرئيس الفلسطيني في اللحظات الأخيرة غائبا عن منصة التوقيع. سيسيل حبر كثير فيما حدث اليوم، ولكن يظل خيرا من أن يسيل دم الغزي. ثم ماذا بشأن مستقبل الضفة والدولة التي تجاهلها الرئيس الأمريكي في خطاباته الطويلة اليوم، سواء أمام الكنيست أو في شرم الشيخ المصرية؟ وبعد الثناء والفخر والمديح والغزل أحيانا وهي أغراض الشعر الجاهلي وخطابات ترامب في آن، قال الرئيس الأمريكي إنه منع حربا عالمية ثالثة كانت لتبدأ في الشرق الأوسط، وإن الوقت حان لتوسيع رؤيته للسلام، يسميها إبراهام وأحيانا أبراهام. الرئيس ترامب أكد أن لقاء شرم الشيخ خرج باتفاق على نزع السلاح في غزة وتشكيل شرطة مدنية لضبط الأمن في القطاع، مضيفا أن ذلك من متطلبات المضي في عملية إعادة الإعمار. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فاعتبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة الأخيرة للسلام في الشرق الأوسط، وأكد أن حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق ذلك وضمان حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني. فلنتابع.
وإذا كانت شعوب المنطقة وما زالت تنعم جميعها بحقها في دولها الوطنية المستقلة، فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناء، فهو أيضا له حق في أن يقرر مصيره وأن يتطلع إلى مستقبل لا يخيم عليه شبح الحرب، وحق في أن ينعم بالحرية والعيش في دولته المستقلة، دولة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.
كما أعلن الرئيس المصري عن عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة خلال شهر نوفمبر المقبل. من جانبه عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن دعم بلاده لكل الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأشار ماكرون إلى أن الطريق إلى الاستقرار الشامل يمر عبر إعادة الإعمار وبناء الثقة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كثيرة الأسئلة التي تطرح عن الدولة الفلسطينية وإلى أين يمكن أن يصل بها المطاف في ظل هذا التجاهل الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب. ويتجدد الحديث عن أفق خطة الرئيس ترامب، خاصة مع عدم تطرقه خلال خطابه في الكنيست إلى مسار إقامة الدولة الفلسطينية عبر خلق الظروف المناسبة لذلك. بالعودة إلى البند 19 من خطة، فإنها تنص صراحة على برنامج لإصلاح السلطة وإعادة الإعمار، ويكون مسارا موثوقا لإقامة الدولة الفلسطينية. في حين تؤكد المادة 20 عقد حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر بين الطرفين كما جاء حرفيا في نص الخطة. وإذا ذهبنا إلى المشهدية التي رافقت حفل التوقيع الذي غاب عنه الرئيس الفلسطيني، فإن تساؤلات كثيرة تطرح بشأن خلفية ذلك، وما إذا كانت رسالة رفض وإذا كانت تلك رسالة رفض للسلطة الفلسطينية الحالية بقيادة محمود عباس. كما كان لافتا أن الرئيس ترامب الذي أعلن انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق لم يذكر الخطوات العملية لسد فجوات الثقة بين حكومة الاحتلال وحركة حماس، خصوصا بعد تهديدات إسرائيلية لحماس بالعودة إلى الحرب. معنا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. مرحبا بك دكتور حسن. دونالد ترامب أراد مشهدا لعملية الاتفاق سلام كبير على مستوى المنطقة بل والعالم، جمع قادة من دول عربية وإسلامية ومن العالم أجمع، وحتى رأينا في المشهد كيف بدأ يعدد هؤلاء القادة، ولكن على الأرض الأمر يبدو وفق البنود المطروحة أنه مرتبط فقط بقطاع غزة. ماذا بشأن الدولة الفلسطينية التي حاول ترامب أن يتجنب الحديث عنها في خطاباته؟
يعني أولا الرئيس ترامب كما تعرف هو رئيس مشهدي، هو يحب الشو، وعادة ما يعني يذكر العالم بأن كل شيء يعود له، الفضل يعود له في كل شيء، الحروب التي أنهاها وأنه اقتصاده دائما أصبح قويا بفضله، وهو يحب هذا الموضوع. هي النرجسية، الإيجو عنده مرتفع جدا. أنا بتقدير أن رئيس ترامب مهتم جدا بمسألة إطلاق سراح الرهائن، وهذا ما تم اليوم، ولا أعتقد أنه أكثر من ذلك كثيرا سيستثمر رئاسيا في هذه، بالرغم من كلامه اليوم ووعوده بأنه سيأخذ المنطقة إلى مسار أكبر، مسار إبراهيمي كما وصفه، وفي في الكنيسة حتى نطقها بالطريقة العبرية أفراهام بدل ما هو إبراهام، بدأ يعني وكأنه يعني كأنه مهرج أمام الكنيسة، لكن هذه شخصيته. لكن الحديث عن سلام عالمي أو سلام في المنطقة هذه يتطلب نقطة واحدة، إزالة زوال الاحتلال. هل بالفعل سيقوم بتدشين مسار ينهي إلى يفضي إلى زوال الاحتلال؟ إذا نجح في ذلك سيعمل السلام في هذه المنطقة، وإذا لم ينجح في ذلك سيعود الصراع بأشكال مختلفة بألوان مختلفة فصائل مختلفة، حتى لو انتهت حماس وحتى لو نزع سلاح حماس، هذا لا يعني بأن الشعب الفلسطيني سيسكت لفترة طويلة جدا، وإنما سيقاوم مرة أخرى، وهذا شأن أي شعب وقع تحت الاحتلال. لو أخذت الجزائر منذ عام 1830 إلى أن استقلوا وهم في حالة من المقاومة الدائمة، وبالتالي لم يتوقفوا لأنهم خسروا جولة أو لأنهم ربحوا جولة، هم كانوا مستمرين.
طيب دكتور، يعني في ما ورد، يعني شئنا أم أبينا نحن نتعامل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو يعني اجتمعت عليه كل هذه الأوصاف التي ذكرت جزءا منها، في نهاية الأمر هو يحكم أكبر دولة وأكثر دولة نفوذا في العالم كما كان واضحا اليوم. ذكر أن إسرائيل كما قال صغيرة جغرافيا، هنالك مخاوف بشأن الضفة الغربية والضم في الضفة الغربية، وتبدو الرؤية غامضة، وهذا أمر مرتبط أيضا برؤية كيف يمكن أن تقوم دولة فلسطينية، وما هي الرؤية التي يمكن أن يعمل ترامب عليها في هذا الجانب، إذا وضعناها في إطار حديثه عن صغر حجم إسرائيل في أكثر من مناسبة.
أنا سأنطلق في التحليل من فرضية أنا مؤمن فيها تماما، بأن ترامب ليس معنيا لا بحل الدولة ولا حل دولتين. هو يتحدث عن أفكار كبيرة، لكن أيديولوجيا هو ليس مهتم بإنهاء الصراع. إذا تمكن من إنهاء الصراع وفقا لما تريد إسرائيل هو لا يمانع، لكن أن يقوم بفرض مثلا واقع على إسرائيل يصنع الفرق في السياسة الإسرائيلية، أنا أستبعد ذلك تماما. لقصر المدة المتبقية له، بقي له 3 سنوات، وهذا ليس كافي لتدشين مسار يفضي إلى 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 عملية سلام، بمعنى يفضي إلى دولة فلسطينية. لكن أيضا هو تحدث عن الضفة الغربية. في المرة الأولى كان هناك تلميحات بأنه سيوافق على ضم جزء من الضفة الغربية، ثم عندما التقى مع القيادة العربية الإسلامية، القادة العرب المسلمين عندما ذهبوا، تعهد أمامه بأنه لن يسمح لنتنياهو بضم الضفة الغربية. لكن هذا كلام، يعني هذا ليس تعهد مكتوب، هذا كلام يمكن أن يتغير. لكن ما أخشاه أن ما يجري على أرض الواقع هو ضم تدريجي الآن، هو من خلال إيوان هو المستوطنات الشرق واحد. الآن إذا نظرت إلى الخارطة من السماء وشفت المستوطنات كيف منتشرة بأرض الضفة الغربية، هي يعني وكأنه مثل جبنة سويسرية، هناك ثقوب ما في جبن من كثر ما في عندك أنت مستوطنات. إذن كيف يمكن أن تقيم دولة متواصلة جغرافيا؟ لأنه أحد أهم شروط الدولة أن تكون على الأقل متواصلة جغرافيا، بصرف النظر عن مساحة هذه الدولة. وأن هنا لا أتحدث عن 22% من فلسطين التاريخية، أتحدث عن حتى لو أعطوهم أقل من ذلك، هل يمكن أن تكون متواصلة جغرافيا دون مع وجود القطعان 850 ألف مستوطن موجودين، أكثر من 200 مستوطنة موجودة، كيف يمكن أن تعمل إيفاكيويشن، تفريغ هذه المستوطنات؟ من هو رئيس الحكومة الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة؟ نحن نعرف أنه في صناعة السلام في إسرائيل عندما يتطلب انسحابات من ما يسموهم يهود والسامرة، ما يسموهم يهود والسامرة، هذا موضوع يعني يتم يتم في دم، يعني رابين قتل على هذا الموضوع، وما في رئيس حكومة ذهب خطوة واحدة حتى في مجرد الأفكار وتنازل بها. براك، أولمرت، كله يخسر الحكم. شارون إلى آخره.
اليوم في الكنيسة في هذا الخطاب وهذه الخطابات الاحتفالية والاحتفائية بدونالد ترامب، وهو أيضا كان المديح لبنيامين نتنياهو فيما يشبه حملة انتخابية مسبقة، رأينا رضا من سموتريتش وبن غفير الأكثر تطرفا في حكومة نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس كان غائبا حتى الساعة الأخيرة وغاب عن المنصة وكان حضوره يبدو رمزيا. ما الذي نفهمه من كل هذه القرائن بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية؟
مستقبل السلطة الفلسطينية غامض، أنا بتقديري ليس واضحا عند الأمريكان ماذا يريدون من السلطة الفلسطينية. نتنياهو حسم أمره أن السلطة الفلسطينية
لا حماس ولا عباس،
ليس ذي صلة، بالعكس هو إذا كان هناك السلطة الفلسطينية ينظر إليها في الإقليم العربي وفي العالم مستوى العالم بأنها معتدلة، على عكس حماس التي ينظر إليها بأنها يعني حركة تؤمن بالعنف، وبالتالي هناك من يصنفها بأنها إرهابية أيضا في حتى الأمريكان يصنفها. عباس يصنف بأنه رئيس معتدل، والخطورة على إسرائيل دائما هي أن يكون هناك جهة فلسطينية ينظر إليها دوليا بأنها معتدلة، لأنه هو يتحجج بوجود ما يسمى بالتنظيمات العنيفة أو ما يسمي هو بالتنظيمات الإرهابية لأنها تهدد إسرائيل وجوديا كما يدعي. لكن هذه سحابة دخان تخفي خلفها مشروع صهيوني واضح تماما يقوم على التوسع. وجود فصيل فلسطيني في السلطة معتدل هذا يحرج نتنياهو، فبالتالي هو يتعامل كما تعاملوا مع عرفات بأنه رئيس ليس ذي صلة، فبالتالي حتى لو كان راغبا وحتى لو كان معتدلا فهو ضعيف، بمعنى أنه لا يستطيع أو بالعربي ميمون على بقية الفلسطينيين، فبالتالي يجب أن يتم تهشيمه دائما، ويجب أيضا إذلاله حتى يبدو ضعيفا أمام شعبه، حتى لا يثق في شعبه لكي يقول للعالم بأنه أبو مازن قد يكون رجل طيب القلب لكنه رجل ضعيف جدا، لا يمكن أن يعمل شيء، لا يمكن أن يقود الشعب الفلسطيني، ليس شريكا مناسبا، لا يمكن أن نقيم معه أي اتفاقيات. هذا تكتيك صهيوني كلاسيكي معروف، استخدموه مع الرئيس عرفات، الآن يستخدموه مع الرئيس أبو مازن. وبالنسبة لهم حماس هو تنظيم إرهابي، إذن لا يمكن أن نعقد ديل بمعنى صفقة
مع الضعيف الذي لا يمثل ولا مع الذي يوصف بأنه إرهابي.
نعم، هو الهدف الأساسي هو قتل فكرة التمثيل الفلسطيني، نعم، واستبدالها بكنتونات فلسطينية على شكل مطروحة سابقا، إمارة الخليل، غزة تحكمها عائلات، نابلس يمكن تحكمها وهكذا، لكن الجميع يتعامل من خلال الإدارة العسكرية أو وزارة الدفاع الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، لكن أيضا الهدف دائما هو شراء الوقت من أجل التمكين الديموغرافي داخل الأراضي الفلسطينية في نهاية العام.
طيب دكتور، يعني أنا فقط أريد أن أتوقف عند يعني عبارة ذكرتها، أنت قلت بأنه لم يبقى أمام دونالد ترامب وقت طويل، ولكن يعني دونالد ترامب خلال أشهر فعل كل ما فعله في العالم والمنطقة، وبقى أمامه 3 سنوات، وبالتالي من غير المعلوم هذا حالة غموض وانعدام يقين كبيرة جدا ما الذي يمكن أن يفعله. وأريد أن أسألك دكتور، إذا كان هذه هي نظرة بنيامين نتنياهو لوضع السلطة ولحركة حماس، العالم والعرب الذين يطرحون مسألة حل الدولتين على الطاولة، وسمعنا دونالد ترامب يقول لا تستطيع إسرائيل أن تواجه العالم، هل يستطيعون هؤلاء أن يقنعوا بالفعل دونالد ترامب بالدخول في هذا المسار بجدية؟
أنا بتقدير نعم، يعني بمعنى نعم ليست قوية بالمناسبة، لكن نعم بمعنى أنهم يمتلكون أوراق، ونحن شفنا عندما ذهبوا مرة واحدة بموقف واحد برأي واحد ومقاربة واحدة غيروا من موقف ترامب. يعني شفنا الرئيس أردوغان، القيادات العربية، المصرية، الأردنية، القطرية، السعودية أيضا، الباكستانية مع أردوغان عندما ذهب وتحدث مع رئيس ترامب واجه موقفا موحدا، فبالتالي أصروا هؤلاء القادة على إنهاء الحرب، لأنه المطلب الفلسطيني الأول الآن حاليا هذه المقتلة، فبالتالي هو أيقن بأنه لا يمكن له، هو أيضا ليس إسرائيل، لا يمكن له أن يقول لا دائما إذا كان هناك في موقف موحد، لكن هو أيضا يراهن ويفهم بأنه المواقف العربية والقيادات الإسلامية هي تنافسية أيضا، يعني مواقفها دائما ضعيفة، لكن إن تمكنت من توحيد موقفها واستخدام ما تملك من أوراق، من ثروات اقتصادية، من مواقع استراتيجية، من مقايضات، أنا أعتقد أن رئيس ترامب سيستمع وسيغير مقاربته.
وهذا يطرح سؤالا عن الآليات التي يمكن اتباعها من أجل الدخول في هذا المسار، يعني في نهاية الأمر يبقى الكلام في إطار الكلام تبقى المبادئ على الورق، ولكن عمليا هذه الدول كيف لها أن تتحرك بطريقة فاعلة أمام دونالد ترامب وأمام الرغبة الإسرائيلية في إلغاء فكرة أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يقيم دولة على ما تبقى من أرضه؟
هناك مسألتان. المسألة الأولى البناء على التضامن الدولي يعني وعزلة إسرائيل. الحرب يجب أن لا تنهي عزلة إسرائيل، وهذا يتطلب جهد عربي، يتطلب جهد أيضا من قيادات الدول الإسلامية، وأن لا يكتفوا بهذا النجاح الجزئي بأنهم أوقفوا الحرب. الآن كل زعيم من في الدول العربية يرى بأنه ساهم في إيقاف هذه الحرب، وهذا شيء جيد يعني. لكن أن لا يقفوا عند هذه النقطة، يجب أن يستثمروا حالة من الغضب الدولي على إسرائيل. الآن الدول الأوروبية لم يعد نقد إسرائيل معاداة السامية، الولايات المتحدة الأمريكية الآن جيل زد، التأييد الفلسطينيين نسبته أعلى من التأييد للإسرائيليين، حركة ماجا التي تدعم ترامب منقسمة على نفسها في هذا الموضوع، لم تكن منقسمة قبل 7 أكتوبر. وهكذا يعني في هناك تغير في مواقف المجتمع المدني الدولي، وهذا ضغط على القيادات الأوروبية أيضا لتغيير موقفها أو للمطالبة بموقف حاسم. هلا الدول العربية يجب أن تنسق، ليس بشكل فردي، تنسق ككتلة وتستخدم ما لديها من أوراق. هناك أوراق اقتصادية، هناك أوراق متعلقة بالموقع الاستراتيجي مثلا تركيا. لا يمكن الأمريكان أن يذهبوا إلى آسيا الصغرى من دون المرور من تركيا، ولا يمكن الأمريكان أن يعالجوا جزء من مشاكلهم الاقتصادية بالاستغناء عن الاستثمارات العربية التريليونية الخيالية. ولكن يعني هذا لماذا لا يتم المقايضات؟ هذا السؤال.
نعم. ولكن دكتور، ألا تعتقد بأن بنيامين نتنياهو وربما أيضا جماعات الضغط الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت في هذه المرحلة أن تخفض السقف من البحث في هذه المسارات السياسية باتجاه سقف الوصول إلى إيقاف المذبحة التي تحدث في قطاع غزة، وانتهى الأمر، الزخم يبدأ بالتلاشي والموجة التي ذكرتها تبدأ بالانحسار شيئا فشيئا، وبالتالي بعد ذلك ندخل في ذات المسار التقليدي من المطالبات التي يعني تحدث فقط في الفضاء العام دون حراك. كيف يمكن الإبقاء على هذا المسار بقوة وهذا الزخم يبقى حاضرا من هذه الدول التي ذكر؟
أنا بتقديري إذا اقتنعنا بهذه الخطة العرجاء إنجاز التعبير، والتي أنا لا أعتقد بأنها سيتم تنفيذها بحذافيرها بالمناسبة، وربما هناك فيها أفخاخ، وهذه الأفخاخ ستعيد الصراع، ربما ليس صراعا عسكريا بالمعنى اللي شفناه هنا، لكن لن يكون استقرار في هذه المنطقة. فبالتالي هذا مع الإعلام العربي أيضا، مع الدبلوماسية العربية، يمكن أن يبقي الزخم على شكل مطالبات. لكن أيضا في نقطة مهمة جدا أنت ذكرتها، أنا بتقدير أن التغير في المجتمع الأمريكي حقيقي وليس موسمي، وبعنا ليس مرحلي، لأنه وراح نشوف هذا بالانتخابات النصفية السنة القادمة، يكون انتخابات نصفية، وهي ترامب يخشى أن يخسر بالشيوخ أو النواب، لأنه هذا سيجعل من آخر سنتين بطة عرجاء بالمعنى الحقيقي. العرب يجب أن يفهموا قضية بأنهم يجب أن يقنعوا ترامب من خلال مواقفهم أن حل الصراع العربي الإسرائيلي بما يضمن إقامة دولة فلسطينية هو أيضا يصب في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا يجب أن يكون الموقف هو بالرغم عن الأمريكان. يعني أنا سمعت بعض القيادات تتحدث أنه غصبا عن الأمريكان، لا، لماذا لا يكون المقارب أنه هذا بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على مصالحها في هذه المنطقة، يجب عليه أن تتبنى حل الدولتين. هنا إذا الولايات المتحدة رمت بثقلها، هذا سيؤدي إلى شفت داخل المجتمع الإسرائيلي. لكن بالوقت ذاته إذا بقيت الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية منحازة للمقاربة الإسرائيلية دون أن تدفع ثمنا لذلك في علاقاتها العربية والدول الإسلامية، لماذا على ترامب أن يغير؟
يعني نقطة مهمة ذكرت، للأسف الوقت نهى، ولكن نقطة مهمة ذكرتها هي مسألة اللغة التي يتم استخدامها في الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه من المآثر التي دائما يتفاخر بها بنيامين نتنياهو أنه يفهم كيف يحرك الولايات المتحدة،
وهو يقول ذلك لأنه يتلاعب بهم.
بالضبط. شكرا جزيلا لك دكتور حسن براري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. شكرا.